إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في أسماء الله الحسنى من خلال كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما وأن يزيدنا إيمانا ومحبة وخشية له جل وعلا، ونحن نتذاكر أسماءه الحسنى. نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما قعد قوم يذكرون الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه المجالس في الدنيا هي أطيب المجالس، ومعنا في هذا اليوم ما يحلي هذا المجلس اسم الله الطيب، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الطيبين الطاهرين. نسأله جل وعلا أن يطيب حياتنا كلها، وأن يعيننا وأن يشرح صدورنا لهذه المجالس الطيبة وللإقبال على هذا العلم النافع، حتى نزداد طيبا وطهارة وإيمانا. قال، أو قبل أن نقرأ كلام الشيخ حفظه الله، كما تعودنا أننا نذكر ما يتعلق بالمعنى في اللغة، فذكر ابن فارس رحمه الله في المقاييس أن كلمة الطيب تدل على خلاف الخبث، الطيب خلاف الخبيث. تجد بعض الكلمات في اللغة ما تفسر إلا بما يضادها، كما قيل بضدها تتبين الأشياء، فالطيب ضد الخبيث. قال: والاستطابة الاستنجاء. الاستطابة كما هو معروف معناها ماذا؟ الاستنجاء، لأن الرجل يطيب نفسه مما عليه من الخبث. لما تستنجي وتزيل الخبث عن نفسك فأنت قد استطبت، فيسمى هذا بالاستطابة. قال: والأطيبان الأكل والنكاح. قال: وطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمها طابة وطيبة، فهي طيبة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها أضاء هذا النور إلى العالم. نعم، الأصل كان هذا في مكة، ثم في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم غزا القرى وفتح البلاد من طيبة الطيبة، من طابة الطيبة، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي طيبة، الوحي تنزل فيها وعاش فيها الطيبون من هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنوا فيها وانتشر النور من طيبة الطيبة إلى سائر أنحاء العالم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مدينة تأكل القرى، فيرسل منها الجيوش لفتح البلاد، ويرسل منها الدعاة أيضا لفتح قلوب العباد. بإذن الله. قال والطيب أيضا هو الحلال، الطيب هو الحلال. وأيضا كلمة طوبى قال كأنها فعلى من الطيب، فقلبت الياء واوا للضمة طوبى. وثبت في الحديث أنها شجرة في الجنة، طوبى شجرة في الجنة عظيمة يسير في ظلها الراكب الجواد السريع المضمر 100 عام لا يقطعها. وأصلها راجع إلى هذا المعنى، طوبى يعني منزلة طيبة عظيمة في الجنة فيها هذه الشجرة الطيبة. فإذن هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. وطبعا لما تتفكر في هذه الكلمة، يعني إذا رأيت ضد هذه الكلمة تفكرت فيه الخبيث والخبث، فيه القبح وفيه النجس، ففي المقابل الطيب فيه الجمال والكمال والحسن. فهذه الكلمة تدل على هذه المعاني من يعني الكمال، كمال الشيء وحسنه وجماله. قال الطيب، ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، هذا السبب الأول من أسباب إجابة الدعاء، يطيل السفر. السبب الثاني أشعث أغبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. السبب الثالث يمد يديه إلى السماء، رفع اليدين في الدعاء. السبب الرابع الإلحاح في الدعاء، يقول: يا رب يا رب. تأمل إلى اجتماع أسباب قبول الدعاء في حالة هذا الرجل. لكن ما الذي يمنع من إجابة دعائه؟ قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. لأنه تلطخ بالخبائث. تأمل سبحان الله إلى افتتاح الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا كان مطعم الإنسان خبيثا وتلطخ بالخبائث فلا يقبله الله تعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلم يقبل دعاء هذا الرجل. قال: والمعنى أنه تعالى مقدس ومنزه عن النقائص والعيوب كلها، لأن أصل الطيب الطهارة والسلامة من الخبث. فإذن هذا معنى من معاني الطيب، أنه راجع إلى معنى نفي النقائص عن الله، يعني مثل معنى السلام والقدوس. كذلك الطيب، قال لأن أصل الطيب الطهارة والسلامة من الخبث. وكذلك أيضا يعني هذا معنى سلبي أو فيه نفي النقائص عن الله. وأيضا هذا الاسم يدل على معنى ثبوتي، يدل على اتصاف الله تعالى بالطيب والكمال والجمال والعظمة. ولذلك قال: والله جل وعلا لم يزل ولا يزال كاملا بذاته وصفاته، وأفعاله وأقواله صادرة عن كماله، كمل سبحانه ففعل الفعل اللائق بكماله. ومن هنا فأسماء الله الحسنى وصفاته العلى دالة على ما يفعله ويقوله وما لا يفعله ولا يقوله، فإنه سبحانه يفعل ويقول ما هو موجب كماله وعظمته، ولا يفعل ولا يقول ما يناقض ذلك. نعم، فالله تعالى كامل في ذاته وصفاته، المتصف جل وعلا بالعلم والحكمة والرحمة، فكذلك أفعاله وأقواله كلها راجعة إلى الحكمة والمصلحة والخير والطيب، لأنه طيب في ذاته، فأقواله وأفعاله كلها طيبة. قال: وينتظم تقرير هذا المعنى والدلالة عليه من اسمه الطيب قول المصلي في التشهد: والطيبات، أي لله. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك قوله الطيبات فهي صفة الموصوف المحذوف. يعني لما تقول التحيات لله ثم تقول والصلوات، يعني والصلوات لله، ثم تقول والطيبات، يعني والطيبات لله. طيب، ما المراد بالطيبات هنا؟ الطيبات وصف، فأين الموصوف هنا؟ نعم، قال ابن القيم رحمه الله في بيان الموصوف، قال: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده. والطيبات الإخوة يصلح أن تكون وصفا لفعل العبد، وأيضا يصلح أن تكون وصفا لفعل الرب جل وعلا. والأصل في هذا أن هذه الكلمة ترجع إلى المعنيين، لأن هذا هو الأبلغ والأشمل. فلما تقول والطيبات، يعني الطيبات من كلماتي وأفعالي لله، هي التي يتقبلها الله، وأما غير الطيب فلا وزن له عند الله. هذا المعنى الأول، ولذلك قال: من الكلمات والأفعال. نعم، يعني يحتمل أن يكون من الكلمات والأفعال التي ترجع إلى المخلوق فعل العبد، والصفات والأسماء، كل هذا لله وحده. فإذن المعنى الأول أن ما يصدر من العبد من الكلمات والأفعال لا تقبل إلا إذا كانت طيبة، والطيبات لله. وكذلك والطيبات لله، يعني الصفات الطيبة ثابتة لله، الأسماء كلها طيبة ثابتة لله، الأفعال أفعال الله تعالى كلها طيبة، كلماته وأقواله كلها طيبة. فإذن هذه الكلمة تشمل المعنيين. قال: فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء، واسمه الطيب لا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إلا طيب، لا يصعد إلى الله إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب. وهذا لأن الله تعالى قل: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، يعني بلغت في الحسن غايته ومنتهاه، فلا بد أن تكون طيبة في غاية الطيب والحسن والجمال والكمال. والله تعالى أيضا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، تفرد بالكمال والجلال فلا يشبه شيء، فهو الطيب وحده جل وعلا الذي له الطيب الكامل. قال: ولا يقرب منه إلا طيب، فكلمه طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه، والعمل الطيب هذا من العبد يعرج إليه. فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، وصادرة عنه، ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قالوا في حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره أنت رب الطيبين. طبعا أشار المؤلف هنا إلى ضعف هذا الحديث، قالوا إسناده ضعيف جدا من أجل زيادة ابن محمد الأنصاري، قال فيه البخاري والنسائي وأبو حاتم منكر الحديث، وهؤلاء لما يقولون في رجل منكر الحديث يعني أنه متروك والسند يكون ضعيفا جدا. ولذلك ذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث في ضعيف الترغيب، لكن طبعا المعنى يعني صحيح، أنت رب الطيبين، هذه ربوبية خاصة لعباده المؤمنين، أنه رباهم بالهداية ووفقهم للطيب في أقوالهم وأفعالهم، أنت رب الطيبين. قال هذا كلام ابن القيم رحمه الله، ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال طبتم ثم قال فادخلوها بالفاء، فسبب دخول الجنة طيب الإنسان بالإيمان. قال طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات، نعم، أن الطيبات للطيبين، أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له سبحانه، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا، قال إلا بطيبيته، أو نعم إلا بطيبته، هكذا عندكم، هكذا بطيبته، نعم نعم، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه، يعني بتطيبه لهذا الشيء، فطيب كل ما سواه من آثار طيبته، ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له. فهذا كلام جميل ابن القيم رحمه الله في كتابه كتاب الصلاة وحكم تاركها، تكلم فيه في هذا الكتاب الإخوة، تكلم ابن القيم عن أسرار الصلاة كلاما بديعا، يعني ينبغي على المسلم أن يقرأ هذا الكلام في أسرار الصلاة لأنه من أسباب الخشوع فيها، فشرح التحيات فوقف عند هذه الكلمة الطيبات وذكر هذا الكلام الطيب. ولذلك يعني سبحان الله، الإنسان وهو في صلاته لما يقول هذه الكلمة سبحان الله يعني لها أثر على قلب المسلم، سبحان الله، كل ما يعني ازداد الإنسان يعني تذكرا لهذه الصفات والأسماء الحسنى أثر هذا في قلبه وعمله، سبحان الله. يعني كنت أحضر هذا الدرس ثم يعني قرأت هذا الكلام وأنا أصلي، يعني بالفعل لما قلت هذه الكلمة، مع أن الله تعالى يعفو عنا، ممكن صلوات ماضية كان الإنسان يقولها بسرعة ولا يتفكر فيها، لكن لما يعني بعد ما يعني قرأت هذا الدرس وصليت صلاة وذكرت هذه الكلمة والطيبات، يستحي المسلم من ربه جل وعلا وهو يقول هذه الكلمة، وكم يكون لهذه الكلمة أثر في قلبك وأنت تصلي، فتحاسب نفسك لما تقول والطيبات، وخاصة ما يصدر منك وأنت في صلاتك. يعني الآن أنت في الصلاة ذكرت الله وتلوت القرآن ناجيت ربك وركعت وسجدت وعظمت الله تعالى بأفعالك وأقوالك، فلما تأتي في آخر الصلاة تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، أول ما يدخل في هذه الطيبات، الآن هذه الطيبات القريبة من الأقوال والأفعال الطيبات التي في صلاتك، فهل يا ترى هذه الأقوال والأفعال طيبة حقيقة، أم أنك كنت غافلا في صلاتك ولا تدري ما تقول ولا تدري ما تفعل؟ والله يجعل يعني هذه الكلمة تجعل الإنسان يستحي من ربه جل وعلا، تقول يعني والطيبات لك يا رب، وأنت تعرف من نفسك أنك قصرت كثيرا في هذه الصلاة. مثلا تلوت سورة الفاتحة ولا تفكرت في معانيها، قلت سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وما تفكرت في عظمة الله ولا دخل في قلبك شيء من تعظيم الله وهيبة الله تعالى. وترك الخشوع في الصلاة هذه مصيبة ومرض يشتكي منه أكثر الناس اليوم، وكما يعني جاء في الحديث أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. فإذا يعني كانت هذه الكلمات الإخوة ما تصدر من قلب خاشع ما تكون طيبة. الكلمات إذا ما صدرت من قلب طيب لا عبرة بها، إذا ما صدرت من قلب خاشع ما يكون لها عبرة ووزن عظيم عند الله تعالى. كما قال الله تعالى يعني في شأن الأعراب لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لنا، قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولا شك أن المقصد من هذه الصلاة حضور القلب، وأقم الصلاة لذكري، أما أن تكون مجرد أقوال وأفعال في الصورة الظاهرة ما يكون لها حقيقة. هذه الأقوال يعني أشبه ما تكون بالهذيان إذا كان الإنسان ما يدري ما يقول، وهذه الأفعال أشبه ما تكون بيعني الصور التي لا حقيقة لها. وأنت تصلي وتقول والطيبات، تستوقفك هذه الكلمة تقول يا ترى هل أقوالي في الصلاة كانت طيبة بالفعل تستحق أن ترفع إلى الله وأن يتقبلها الله لأنها خرجت من قلب خاشع؟ هل أفعالي في الصلاة وأنا أصلي أفعال طيبة خرجت من قلب خاشع لله تعالى طيب، أو أني أنقر الصلاة نقرا وأصلي بدون خشوع؟ فهكذا يعني هذه الكلمة تثير في قلب المسلم الحياء من ربه وتحثه على محاسبة نفسه، وكذلك يستحي من نفسه لما يصلي وترد عليه خواطر خبيثة في صلاته ثم يقول في آخرها والطيبات لله، وأنت تعرف من نفسك أنك كنت تصلي وجاءتك خواطر خبيثة وشهوات وقلبك يتعلق بالدنيا ويذهب يمينا ويسارا، ثم تقول لله والطيبات يعني لله لك يا رب وخواطرك كانت خبيثة وشهوانية وأنت في صلاتك، فكيف تقول والطيبات لله؟ فهذه الكلمة تجعل الإنسان يحاسب نفسه في خواطره في أقواله في أفعاله وهو يصلي، حتى تكون صلاتك طيبة يتقبلها الله تعالى. فإذا يعني هكذا يعني ينبغي علينا الإخوة، وهذا من أعظم ما نستفيد من هذا الاسم، أن نجعل يعني صلاتنا طيبة حتى يتقبلها الله تعالى. وقال بعد ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يدل على أن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب. نعم، قال يدل على أن الله سبحانه لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا ما كان موصوفا بالطيب، وهو عام في جميع الأعمال والأقوال، فلا يعمل المرء المؤمن إلا صالحا ولا يقول إلا طيبا. إذن هذه من أعظم الثمار التي نستفيدها من هذا الاسم الإخوة. هذا الاسم الآن يجعلك في حياتك تراقب كل عمل وكل قول تقوله، هل هو طيب أو خبيث؟ فالعمل الطيب ما يكون طيبا إلا بإخلاصه لله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل. إذا أردت أن يكون العمل طيبا، كيف يكون طيبا وكيف يتقبله الله؟ من المعلوم أن أسباب قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وإذا كان الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيعلم من هذا أن الطيب هو العمل الخالص لله الموافق لسنة رسول الله. ثم كذلك اجعل هذا العمل في أعلى مراتب الطيب. سبحان الله، إذا كان هذا يراعى في الدنيا، أنت إذا أردت أن تقدم هدية لملك أو لمديرك، ما تكون بس رشوة، المهم أردت أن تقدم هدية لملك أو حاكم، لا يمكن أن تقدم أي شيء أبدا، تختار أنفس الأشياء وأغلاها وتطيبها، تجعلها في يعني أجمل صورها. فكيف بهذه الأعمال التي نرفعها إلى ربنا جل وعلا، وكيف بهذه الأقوال التي ترفع إلى الله جل وعلا وتكتب وتسجل ويطلع عليها الرب جل وعلا؟ فكيف ما نحرص على أن تكون هذه الأعمال والأقوال كلها طيبة؟ وهذا يجعل مسلم والله يعيش مع هذا الاسم في كل حياته. يعني هذا الاسم ممكن أن تستشعره في كل لحظة من لحظات حياتك. كيف؟ تجعل حياتك كلها طيبة مصبوغة بالطيب. إذا نمت كيف يكون نومك طيبا؟ تنام على ذكر الله، تنام على طهارة، والطهارة من الطيب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على وضوء، تتبع السنة في نومك، تنام على شقك الأيمن، تذكر الله تعالى، يكون نومك طيبا. وسبحان الله الذي يذكر الله تعالى عند نومه، يعني هكذا حتى يرتاح يعني في يعني نومه، و يعني وبخلاف مثلا الذي يكون مهموما ويصاب بالأرق، و فهكذا يكون نومك طيبا. ثم إذا قمت تقوم للصلاة، ما تنام عن صلاة الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل الذي ينام عن الصلاة، يتعمد ترك الصلاة وينام عنها، قال ماذا؟ قال يصبح ماذا؟ خبيث النفس كسلان. أما الذي يعني يقوم للصلاة، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن الشيطان يعقد على قافية أحدكم ثلاث عقد، يقول في كل عقدة يعني عليك نوم طويل أو كذا، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، إذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقد، فيصبح طيب النفس نشيط النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فهكذا يقوم من نومه ويعني يستشعر نعمة الله تعالى عليه، يقوم بنفس طيبة، يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فينشرح صدره لما يتذكر نعمة الله تعالى عليه. وهكذا يتوضأ ويتطيب، يطيب ظاهره ويطيب باطنه، يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يطيب قلبه بكلمة التوحيد الكلمة الطيبة. وهكذا يمشي إلى المسجد ويصلي لله، وهكذا تكون حياتك طيبة بالصلاة وبذكر الله وبعبادة الله. وهكذا تحاسب نفسك في أقوالك. يقول بعض السلف قال أما الكلام أربعة، الكلام أربعة أنواع إذا أردت أن يكون كلامك طيبا، قال القرآن وذكر الله وتسأل عن علم، تسأل عن علم، والرابع تتكلم فيما يعنيك من أمر دنياك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تتكلم بالكلام الطيب، وتحذر من هذا الإخوة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا بني آدم من لسانه، أكثر خطايا بني آدم من لسانه. فعليك أن تطيب لسانك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. طيب قلبك ولسانك بالقرآن الكريم، أكثر من تلاوة القرآن. أنت الآن في هذه الدنيا تملي صحيفتك، وأكثر ما تملى هذه الصحيفة بالكلمات واللسان، فإما أن تجعل صحيفتك طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفة يوم القيامة فليكثر من ماذا؟ فليكثر من الاستغفار. من أحب أن تسره صحيفة يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، أكثر من ذكر الله ومن الاستغفار، أكثر من الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يكون كلامك كله طيبا، ثم كذلك تتكلم مع الناس بالكلام الطيب، لا تتسرع وتخرج الكلمات الخبيثة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، ولدرجة أنه ما قال أف قط لأنس رضي الله عنه قد خدمه 10 سنين. وهكذا كان السلف، كما قال بعض من صحب الربيع بن خثيم رحمه الله، قال: صحبته 20 سنة فما سمعته يتكلم بكلمة لا تصعد، كل كلامه يصعد إلى الله، ما أذكر أني سمعت منه كلمة أقول هذه لا قيمة لها ولا تصعد عند الله، كل كلامه طيب. تتكلم بالكلام الطيب مع الناس بالسلام، وفيما فيه مؤانسة تنوي به الكلام، به النية الحسنة، السؤال عن حالهم، يعني الكلام الذي فيه رحمة لهم. تكلم يعني أولادك بما فيه الخير والصلاح لهم، بما فيه التربية الحسنة لهم، بما فيه المؤانسة لهم. لا بأس من المزاح أحيانا أيضا، يكون هذا من الكلام الطيب إذا كان بحق، ما يكون بباطل، ويكون بقدر، فيكون أيضا إن شاء الله من الكلام الطيب إذا كان بنية حسنة، إذا خرج من قلب طيب بنية حسنة. فهكذا الإخوة، يعني الإنسان يجعل كلماته كلها طيبة، أفعاله كلها طيبة، تستغرق أفعالك وجوارحك تستعملها في طاعة الله، بدل أن تتحرك هذه الأيدي والأرجل فيما لا ينفعك في الآخرة، حركها في الصلاة، صلي ما كتب الله لك، وقت الضحى، وقت الليل، بل أي وقت ما فيه يعني تحريم ونهي، صلي واذكر الله، وتخلق مع الناس بالأخلاق الطيبة، باللين والتواضع والعفو والحلم والمسامحة والإحسان. هكذا يكون الإنسان طيبا في أخلاقه، في معاملاته، في أفعاله، في كلماته. فالله تعالى يحب الطيبين لأنه طيب، لا يقبل إلا طيبا، ولا يقترب منه إلا الطيب. فكلما ازددت طيبا في قلبك، في كلماتك، في إيمانك، في عملك، في معاملاتك مع الناس، في أخلاقك، كلما كنت قريبا من الله، لأن الله تعالى طيب. وكما مر معنا في كلام ابن القيم قال: ولا يقرب منه إلا الطيب. هذا حسا ومعنا. انظر في حديث الإسراء والمعراج كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مقام لم يصل إليه أحد من الخلق، حتى سمع صريف الأقلام، لأنه أطيب الطيبين صلى الله عليه وسلم من الخلق والعباد. وقال: رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله. جبريل عليه الصلاة والسلام ما أطاق أن يكون في مثل هذا المقام العظيم، لا يقترب منه إلا طيب. وكذلك من الناحية المعنوية، فالله تعالى لا يقرب إليه ولا يفتح على القلوب من أنواره وألطافه إلا على أصحاب القلوب الطيبة. إذا علم الله تعالى من قلبك الطيب والإخلاص والصدق والأمانة والإحسان، إذا علم من قلبك هذه الصفات الطيبة، وكان القلب مقبلا على الله بصدق ويريد الآخرة، يريد الجنة، يريد وجه الله تعالى، همه الشوق للقاء الله والنظر إلى ربه جل وعلا. إذا علم الله هذا من قلبك وعلم أنك لا تقيم لهذه الحياة الدنيا وزنا وإنما همك الأعظم رضا ربك جل وعلا، يفتح الله تعالى على قلبك أنوارا وألطافا تقترب بها إلى ربك، تكون من المقربين الطيبين. يعلمك الله تعالى ويعينك ويوفقك في العلم النافع والعمل الصالح كلما كنت طيبا. وهذا العلم الإخوة يعني هو أشرف الأشياء وأطيب الأشياء، فلا يناله إلا أصحاب القلوب الطيبة، لا يناله إلا أصحاب القلوب الطيبة التي فيها يعني خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن قال هنا: فلا يعمل المرء المؤمن إلا صالحا ولا يقول إلا طيبا، كما عرفنا في كل حياتك، ولا يكتسب إلا طيبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. وكما يعني قال الله تعالى: تأمل بين العلاقة بين الكسب الطيب وبين خبث القلب والعمل، كما مر معنا في الآية، قال الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لأن الأكل من الطيبات يؤثر في العمل الصالح، فقرن بينهما، فالأكل من الطيبات يعين على العمل الصالح، وفق الإنسان للعمل الصالح ويستجاب منه الدعاء. ولكن تأمل إلى قول الله تعالى في اليهود، قال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلى أن قال ماذا؟ سماعون للكذب أكالون للسحت. لماذا لم يرد الله يطهر قلوبهم؟ ذكر من صفاتهم ماذا؟ قال: سماعون للكذب أكالون للسحت، أكالون للسحت، إذن يأكلون الخبيث من الرشوة والربا. فهذه الخبائث الإخوة تؤثر في النفس وتؤثر في القلب، ولذلك الزكاة، زكاة المال، سميت زكاة لأن تزكي المال، تطيب المال، تطيب النفس، تزكي النفس من الشح والبخل، فتكون نفسك طيبة إذا أديت زكاة مالك طيبة بها نفسك. فإذا يعني لا يكتسب المؤمن إلا طيبا ولا ينفق إلا من الطيب، أما غير الطيب إذا كان عندك مال خبيث مثلا تنفقه نعم على الفقراء والمساكين، لكن ليس بنية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، تنفقه بنية التخلص فقط، كأنك ترجع المال إلى أصحابه، أنت اكتسبت بطريقة محرمة فلا يحل لك، إذن هذا المال لمن؟ للناس كي ينتفعوا به، فتعطيه للفقراء والمساكين عطية هكذا، ما تنوي أنك تؤجر على هذا أو أنك يعني يكون لك صدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. قال: فإن الطيبة توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث، كما قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا تغتر بكثرة الخبيث وتزيينه. قال: والدين الحنيف كله دين طيب في عقائده وأحكامه وآدابه، فعقائده التي ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هي العقائد الصحيحة التي تطمئن لها القلوب وتطيب بها النفوس، وتوصل معتقدها أو توصل معتقدها والمتمسك بها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب، توصله إلى محبة الله وخشيته. فتأمل في عقيدة الإسلام، سبحان الله عقيدة طيبة بالفعل، يعني الآن نحن ندرس العقيدة، ندرس أسماء الله وصفاته، ما تجد إلا الكلام الطيب في هذه العقيدة، لما تدرس أسماء الله وصفاته كلها أسماء حسنة وأسماء طيبة وصفات عظيمة تجعل المسلم يحب الله تعالى، حتى وأنت الآن تتأمل في اسم الله الطيب، الطيب الذي له الجمال والكمال والحسن والطيب، في أفعاله وأقواله وذاته، فتتعلق القلوب به جل وعلا. وتوحيد الله تعالى كله طيب، لأنك ما تتعلق إلا بالله، ما تشتت قلبك وتدعو حجرا وشجرا وقبرا جمادات، هذه عقائد خبيثة والعياذ بالله، تجعل المخلوق يتعبد المخلوق مثله، وهي تخالف الفطرة وتخالف العقل، فهي عقائد خبيثة. وهكذا يعني لما تنظر في عقيدة الإسلام، لما تقرأ مثلا عن الملائكة تجد أن الله تعالى صفهم بالصفات الطيبة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يؤثر هذا في قلبك، تزداد طيبا وتزداد إقبالا على الله. لما تقرأ عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تجد أن كلهم طيبون، يصفهم الله تعالى بالصفات الطيبة. يقول عن آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توبة إلى الله تعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومثلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إلى أن قال: واذكر في الكتاب موسى إنه كان واذكر في الكتاب موسى إنه كملوا الآية واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وتأمل في نوح عليه الصلاة والسلام كيف دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وانظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها سيرة طيبة، لكن لما تنظر مثلا إلى باقي الأديان المحرفة تجد الخبث في العقيدة. ما أدري هؤلاء الناس كيف يعتقدون هذه العقائد الخبيثة، يعتقد أن إلهه مثلا حجر، أو يتقرب إلى هذا الحجر فيقربه إلى الله، أو يتقرب إلى مخلوق مثله فيقربه إلى الله، أو يعتقد أن إلهه بشر، أو يعني خرج من بطن أنثى وصلب، يعني أشياء ما يصدقها العقل، أشياء خبيثة. تجد في كتبهم المحرفة التوراة والإنجيل سب شنيع للرب جل وعلا ولأنبيائه ورسله. لو أن إنسان الآن يعني يتفكر يعني في طريقة يعني هذا السب ثم يقرأ، سيجد أشياء ما تخطر بباله، مهما كان هذا الإنسان فاجرا والله يجد أشياء في الكتب، في كتب هؤلاء ما تخطر ببال الإنسان، لعبت فيها أيدي التحريف. يصفون الله تعالى يعني بأشياء شنيعة جدا، كما يعني في التوراة يعني أن أحدهم يعني عرج به، أحد أنبيائهم عرج به فرأى الرب على يعني عرشه هكذا يقولون. أنا أنزه هذا المجلس من هذا المجلس الطيب، ولكن حتى بضدها تتبين الأشياء ونعرف عقائد هؤلاء. فهكذا يذكرون في قال رأى خروفا له 7 أوجه أو كذا، أشياء يعني شنيعة والعياذ بالله. هذا الرب الذي يعتقدونه ويؤمنون به موجود في كتبهم، في كتب النصارى واليهود، هذا عند اليهود والنصارى. وهكذا يصفون نوحا عليه الصلاة والسلام، هو بريء عن هذا كل حشاه جل عليه الصلاة والسلام، يصفون بأنه شرب خمرا وهكذا جلس أمام الناس هكذا متعرٍ. ويزعمون أن لوطا عليه الصلاة والسلام سقته يعني ابنتاه خمرا فوقع عليهما، زنى بابنتيه وولدت من أبيه وولدتا من أبيهما، وهكذا يعني شيء شنيع. ويزعمون أن داود عليه الصلاة والسلام لما كبر كان لا ينام إلا لما يؤتى له بامرأة شابة حسناء حتى تدفئ فراشه فيتكون معه ثم تذهب ولا يعرف ولا يدري، كأنه يعني صلب في عقله. وهذا موجود في الإنجيل، هذا موجود في الإنجيل، أشياء شنيعة خبائث. هكذا دنسوا يعني هذه الكتب التي أنزلها الله تعالى، فحق عليهم العذاب والغضب حقيقة. ذلك هؤلاء والله ما عندهم شبهات، الإخوة اليهود والنصارى شبهاتهم داحضة، فقط لو الواحد منهم يعني يصدق مع الله تعالى ويقرأ فقط عقيدته يتبرأ منها غاية البراءة، لكنهم ما جهال وضلال ومعاندون ومعرضون أصلا، لا يريدون إلا الدنيا وشهواتها، لذلك لا يؤمنون. فإذا لكن انظر إلى عقيدة الإسلام كلها يعني طيبة وطاهرة، وهكذا الإيمان بالقدر، يعني لما تعتقد أنك لست مجبورا وأن كل شيء مع ذلك كل شيء لا يخرج عن ملك الله تعالى، والله تعالى أعطاك مشيئة واختيار فتعمل، وأخبرك أن الأمور كلها بيد الله وأنه قدر كل شيء فتتوكل على الله. وهكذا قال: وأحكامه وآدابه أطيب الأحكام وأطيب الآداب، بها صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبفواتها يفوت الصلاح كله. نعم، لماذا الآن يعني الناس يعيشون في بعض الهموم والغموم والمشاكل والشقاء في هذه الدنيا؟ لماذا ما عاشوا حياة طيبة؟ لأنهم ابتعدوا عن الأحكام الطيبة، ابتعدوا عن منهج الله تعالى الطيب. لذلك الله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حتى طيبة كيف تعيش حياة طيبة؟ إلا بالإيمان والعمل الصالح، بتطبيق منهج الله، بالصلاة. شوف هذه الصلاة ما أطيبها وما أروعها وما أجملها، تسقي إيمانك وتطيب قلبك في اليوم 5 مرات سجود وركوع وتلاوة ومناجاة لله، ما أطيبها. وهكذا الزكاة تطيب نفسك من الشهوات، من الحرص، من البخل. هكذا الصيام يطهر، يزكي نفسك، يبعدك عن كل ما سوى الله فتقترب وتطيب النفس، حتى أنك تبتعد عن الطعام والشراب والشهوة المباحة فتطيب نفسك. هذا الحج يطيب نفسك أيضا، لما يعني تسافر إلى ربك وتترك الدنيا وما فيها. وهكذا الأحكام والمعاملات، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة قال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. انظر كيف يعني هذه أحكام وآداب كلها طيبة. انظر إلى آداب الطعام، كلها آداب طيبة، تأكل بيمينك ما تأكل بشمالك لأنك تستخدمها في القاذورات، تسمي الله تعالى جلستك تجلس جلسة طيبة، السلام تسلم، قال: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية طيبة سماها الله تعالى. أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، بر الوالدين، كلها أشياء طيبة في دين الإسلام. الحجاب طيب للمرأة، يحجب عنها أطماع الطامعين وشهوات الناس، وهكذا سائر الأحكام في دين الإسلام كلها طيبة. قال: وقد قسم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، فقال: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. وهذه الكلمة الطيبة كما قال ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، يعني كما جاء عن السلف أنها ماذا؟ النخلة. فهذا مثل لي يعني شجرة التوحيد في المؤمن، في قلب المؤمن. قال: أصلها ثابت، يعني أصل هذه الشجرة، انظر إلى النخلة كيف أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. مجرد ما تنظر إلى هذه الشجرة تشعر بالجمال والطيب والروعة في هذه الشجرة. فقال لك: إذا أردت أن تنظر إلى الإيمان وحقيقة الإيمان والتوحيد في قلب المؤمن فانظر إلى هذه الشجرة تشبه المؤمن، كما في الحديث حديث ابن عمر في يعني لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل الصحابة سؤالا يعني سألهم عن شجرة من شجر البادية يعني تشبه المؤمن، فيعني خاض الناس في شجر البادية فوقع في نفس ابن عمر أنها يعني النخلة، فيعني استحى لوجود كبار الصحابة، فالمهم فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالنخلة، أنها كلها طيبة، كل جزء من أجزاء النخلة يستفاد منه، من السعف، من يعني التمر اليابس أو الرطب أو النوى، حتى النوى يستخدم في علف البهائم، من الجذع، من كل، حتى قلب النخلة الجمار ينتفع منه، فكلها طيبة. وكذلك المؤمن هكذا ينبغي أن يكون، كله طيب، كلامه طيب، نظراتك طيبة، لما تسمع بأمانة وطيب، ويعني لما تتكلم بالكلام الطيب، وهكذا قلبه طيب وأفعاله طيبة. فقال الله تعالى أصلها ثابت، يعني أصل لا إله إلا الله ثابت في القلب بمحبة الله وخشيته والصدق مع الله والتوكل على الله واليقين بالله، يعني أعمال القلوب. وفرعها في السماء، يعني الأعمال الصالحة، لأن العمل الصالح يرفع إلى الله، فكذلك يعني كما أن الفروع عالية في السماء فكذلك الأعمال الصالحة فرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذه بركات وآثار الأعمال الصالحة، من الحسنات، من طيب العيش في الحياة، من انشراح الصدر، يعني من السعة والتيسير، تيسير الأمور. تؤتي أكلها من الأخلاق الزاكية التي يعني تؤثر هذه العبادات على نفس المؤمن فتكون أخلاقه طيبة، ويعني هكذا يكون له سمت ويعني صلاح. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أكل طيب، هكذا يعني تكون يعني حياة المؤمن. وقال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وتأمل تكملة الآية، قال والعمل الصالح يرفعه، جاء عن السلف يرفعه، يعني يرفع الكلم الطيب، يعني العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. فهذا يكشف لنا أن الكلام الطيب، الكلم الطيب ما يكون طيبا ومرفوعا عند الله إلا إذا صدقه العمل. يا أيها الذين أمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم أنت تصر على المحرمات، ما يرتفع هذا الكلام عند الله. وذلك تأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عبد قط لا إله إلا الله قال خالصا من قلبه إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. تأمل كيف قال، أول قال خالصا من قلبه ثم قال ما اجتنبت الكبائر. إذا وجد هذا الشرط، الإخلاص بقلبك واجتناب الكبائر، يعني تصدق مع الله تعالى في لا إله إلا الله، تفضي إلى العرش، تقترب من الله. فانظر إلى هذه الكلمة الطيبة كيف ترتفع عند الله تعالى. قال وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث. نعم، تجد دين الإسلام حرم علينا الخبائث، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كلها خبائث، وكذلك كل خبيث، كل نجس محرم في الشرع، لأنها تضر العقل. الخمر خبيثة، أم الخبائث، تذهب العقل. الخنزير والسباع تؤثر في الأخلاق وأيضا تضر البدن، هذه كلها خبائث تؤثر في دين الإنسان وخلقه وعقله وبدنه وصحته. قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال وصف المؤمنين بالطيب بقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وإن الملائكة تقول عند الموت اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. سبحان الله، لأنه عاش الدنيا يعني بطيب في قوله وعمله وحركاته وسكناته، فكذلك كان جسده طيبا ونفسه طيبة. قال وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخول الجنة ويقولون لهم طبتم فادخلوها خالدين. انظر كيف الطيب يعني روح طيبة تأخذها الملائكة تضعها في الكفن الطيب يخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. وتأمل إلى أجساد الأنبياء لما كانت في غاية الطيب حرم الله تعالى على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهكذا من شاء الله تعالى من أولياء وعلماء الدين قد يحرم الأرض أن تأكل أجسادهم لكمال طيب هذه الأجساد، لأنها عاشت حياة طيبة مع الله جل جلاله. هكذا الحياة الطيبة الإخوة في الدنيا. وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. بن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول ماذا؟ أنا جنتي في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا قتلي شهادة ويعني حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. إيش حياة طيبة، لأنه مع الله، ما دمت مع الله فأنت تعيش الحياة الطيبة، لا تحزن. قال: وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخا له في الله تقول له الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. لأن هذه الخطوات كانت لأجل الله، محبة لله، ما يريد منه مصلحة ولا دنيا ولا شيء، ما أخرجه من بيته لزيارة أخيه إلا الحب في الله، فيكون مشيه طيبا. طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. قال: فالمؤمن كله طيب، قلبه ولسانه وجسده، بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه. ولما طاب المؤمن في هذه الدار في عقائده وأعماله وأقواله أكرمه الله في دار القرار بدخول دار الطيبين التي لا يدخلها إلا طيب. قال سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. ومن جاء من أهل الإيمان يوم القيامة يحمل ذنوبا وخطايا وأوزارا لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار، أو لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه إذا لم يعفو الله عنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها. فإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار والعياذ بالله. لماذا؟ قال: ليخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه وسخه ثم يخرج منها فيدخل الجنة. إذن الإخوة، الذنوب خبائث، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء، أي نظرة محرمة أو سماع أغنية أو كلمة غيبة نميمة، كل هذه خبائث تكون في قلبك والعياذ بالله، تمنع هذا الطيب وهذا الخير. فإذا استمر هذا الخبث والعياذ بالله في الإنسان وما تطهر، ما طهرته الأهوال والشدائد والمصائب، فيطهره الله تعالى في النار والعياذ بالله ثم يخرج منها. قال: وأما الكفار فإنهم ليس لهم يوم القيامة إلا النار خالدين فيها أبد الآباد، فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين. قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالدور يوم القيامة ثلاثة: دار الطيب المحض، وهي لمن جاء بطيب لا يشينه خبث وهو المؤمنون الكمل، ودار الخبث المحض وهي لمن يأتي بخبث لا طيب فيه وهم الكفار، ودار لمن معه خبث وطيب وهم عصاة الموحدين. فهؤلاء إذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها بل يعذبون فيها بقدر أعمالهم، بقدر الخبث الذي عندهم، ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة بسبب ماذا؟ بسبب أصل الطيب الذي عندهم وهو شهادة لا إله إلا الله. قال: فلا يبقى بعد ذلك إلا داران: دار الطيب المحض ودار الخبث المحض. اللهم اجعلنا من عبادك الطيبين الذين يقال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فإذا نستفيد من هذا الإخوة أن الإنسان يعني يبتعد عن المعاصي والشهوات فهي خبائث، وهكذا تجعل يعني تدنس القلب تجعل القلب خبيثا والعياذ بالله، وهذا يؤثر في القلب. وهكذا كل منظر ترى أو تسمع شيئا أو تأكل خبيثا، فكل هذا يصب في القلب، لا تجعل القلب مثل الزبالة تكون جامعة للخبائث والعياذ بالله. بل حتى المسلم الإخوة الذي يريد الكمال يبتعد عن يعني كل ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، إذا أراد أن يصل إلى أعلى درجات الطيب فيترك النظر الذي لا يعنيه، السماع الذي لا يعنيه، الكلام الذي لا يعنيه، والخطوات التي لا تعنيه، الخطرات التي ليس فيها فائدة، وهكذا يستغرق أنفاسه وحركاته وسكناته في طاعة الله، في ذكر الله، في التفكر في عظمة الله، التفكر في العلم النافع، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في القرآن، ويعمل حتى يعني يكون يعني ذا قلب طيب ويعني عمل طيب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الطيبين الطاهرين، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.